بودكاستي بيقدم لكم.
في يوم انتقل المعلم لمدرسة، استقبله المدير وعلى وجهه ابتسامة صفرة شوي. حكاله شايف هذا الصف اللي بدك تدرسه طلابه مهملين وعنيفين، وصراحة ما في منهم رجاء. هلأ إذا قدرت آخر السنة طالب ولا طالبين ينجحوا بتكون أنجزت، ما قدرت لا حول ولا. المعلم لسه جديد توتر وخاف بلع ريقه وراح الصف. لما دخل اتعرف عليهم، طلب منهم إنهم يكتبوا أسماءهم، وجنب كل واحد جنب اسمه يكتب لقبه اللي نفسه لما يكبر الناس تنادي فيه. تحمسوا الأولاد وبلشوا يكتبوا: الدكتور فلان، المهندس، الطبيب، الفنان، النجار. كل واحد حط اسمه وجنبه اللقب اللي نفسه يحصل عليه بس يكبر. بعد ما أخذ الأوراق منهم راح رتب الأولاد، شاف مين اللي ألقابهم متشابهة حطهم مع بعض، صار يقعدهم حسب ألقابهم وخلى مقعد واحد فاضي. هذا المكان الطالب لما يشاغب أو ما ينتبه أو يحاول أنه يكون غير مهذب نوعا ما بيروح بقعده على هذا الكرسي وبسحب منه لقبه. وعشان الولد يرجع مرة تانية ياخد لقبه ويرجع على كرسي بده يجتهد وينتبه على المعلم ويركز. بآخر السنة المدير والمعلمين كتير اندهشوا من النتائج اللي حصل عليها المعلم، إنه كيف هدول كان ما في منهم رجع، مستحيل ينجحوا، كيف نجحوا وكيف تغيرت شخصياتهم بهذا الشكل. فابتسم وحكى لهم: ما في سر في الموضوع، أنا بس علمتهم كيف يحاولوا يدافعوا عن أحلامهم، هذا هو السر. تخيلوا إنه علمهم كيف يدافعوا، عطاهم حلم وكيف يدافعوا عن حلمهم. مرات كتير بيكون نفسنا بهذا المستوى من الوعي النفسي بالمهارات التعليمية. خلونا شوي نوقف اليوم بحلقتنا نحكي بشكل مختلف. أنا دائما بحكي عن التنمية، بحكي عن كيف نطور مهاراتنا، كيف نتجاوز المشاكل اللي بنمر فيها المختلفة بحياتنا. اليوم اسمحوا لي شوي أحكي عن واقع أليم أنا شخصيا عشته وشفته مع أطفال كتير حوالي. واقع التعليم، ما بدي أحكي عن المناهج، ما بحكي عن الكتب المدرسية وعلى إيش تحتوي الكتب المدرسية، ما رح أحكي بهذا العمق. لا، اليوم رح أحكي عن المعلمين، المعلم وما أدراك ما المعلم. وخليني أنوه زي دايما، أنا ما بعمم، أنا بحكي للأسف في نسبة كبيرة من المعلمين بيمارسوا بأثناء تدريسهم أساليب ترهيبية جدا جدا بتخليك يعني عن جد بتخليك توقف وتفتح تمك إنه أنت كيف تتعامل مع الطفل بهاي الطريقة. هلأ إحنا بنعرف إنه المدرسة مش بس مكان لتلقي المعلومات، هذا مكان وبيئة خصبة إنه الطفل يبني مهاراته، ينمي قدراته، يتعلم الاستقلالية، الخلطة، كيف يكون ضمن مجموعات، كيف يكون عنده قدرة على حل المشاكل والنزاعات، كيف يضبط نفسه، وإلى آخره من القدرات الأساسية والمهارات التواصل وغيرها اللي بتعلمها بهذا المكان. طيب إيش عم بيصير؟ عم بيصير إنه في للأسف مرات بتعرضوا الأطفال لعنف بأشكاله المختلفة. اليوم رح نحكي عنها، مش بس الضرب، في أنواع مختلفة من العنف بتعرض لها للأسف الطالب والطفل في المدرسة، رح نتناول ونسقط عليها الضوء اليوم بحلقتنا. وهون بنوقف وبنسأل حالنا: ليه ما في رقابة مجتمعية حول العنف في المدارس، العنف الجسدي والنفسي ضد الأطفال؟ ليه ما في رقابة؟ ليه ما في مكان أو جهة مسؤولة إنها تحاسبهم وحساب يكون عسير لهدول المعلمين اللي بيطلعوا عن الشيء المألوف والمعتاد؟ المعلم قامة، إنسان بمعنى الكلمة، يجب أن يكون إنسان بمعنى الكلمة. أنا مو جاي بس ألقن معلومات، مهاراته الاجتماعية كتير كتير، ومهاراته التعامل النفسي مع الأطفال كتير أهم من معلوماته لعلمكم. ليه؟ لأنه هالطفل بمراحله الأولى عم بتشكل، عم بتكون، بعد هيك رح يصير شخص كبير وناضج. هذا الإنسان اللي ابني عم بيقعد معاه ساعات طويلة، 8 ساعات، هو اللي رح يشكل شخصيته لسه أكتر من أنا شو بعمل معه بالبيت أو عائلته شو بتعمل معه بالبيت. فتخيلوا لما يكون هذا الإنسان للأسف مرات غير سوي. بيحكي لنا بتعرض مليار طفل سنوياً، يعني أكثر من نص أطفال العالم بتعرضوا للعنف سنوياً. تخيلوا هالرقم كتير كبير، وهالعنف بأشكاله المختلفة بتعرضوا إلى الأطفال عواقبه وخيمة صحية ونفسية وبدنية، وعواقبه كمان على النتاج التعليمي وعلى التطور الطفل وفيما بعد لما يكبر وينشأ. تخيلوا أنه الطفل عم بتعرض للعنف في أكتر مكان لازم يتعرض أو يكون فيه محمي، اللي هو في المدرسة. هاي حسب منظمة الإحصائيات اللي أصدرتها اليونيسف عام 2018، حكت أنه تقريباً الهياكل التعليمية كانت تاريخياً ولا تزال مبنية على العنف. يعني هذا شيء مرسخ في أساليب التعليم، العنف بأشكاله المختلفة. طبعاً هلأ أكيد رح يجي حدا يحكي يا شو ضرب وما ضرب، ما إحنا كنا صغار ننضرب وما شاء الله عنا، والله الأستاذ كان يفوت بعصاي أطول مني لما يكسرها على إيدي، وهيني ما شاء الله ما مالي إشي. هلأ بجوز أنت مفكر حالك ما مالك إشي يعني، أو إنه بجوز أنت شخص ما كتير تأثرت بهذا العنف. الأطفال أنماط مختلفة وشخصيات مختلفة، في منهم تأثرهم بهذا العنف بيكون طفيف ويكاد لا يذكر، وفي أطفال فعليا تتدمر شخصياتهم ونفسياتهم. وهلأ رح نحكي أكتر عن الآثار من عدم احترام الذات، اكتئاب، قلق، عنف، مشاعر سلبية مبالغ فيها. طيب خليني أعطيكم صورة صغيرة، مر لي هيك من مدرسة من إحدى المدارس، بدناش نحكي مدرسة من هالمدارس، مر من جنبها لما الطلاب يطلعوا وشوف الأولاد الصغار صف أول وتاني وتالت، في منهم معهم عصي وبيكونوا بيستنوا بعض بعد المدرسة. هذا صف أول وتاني، أنا عم بحكي ما عم بحكي ثانوي. وكيف بضربوا بعض وكيف بتصرفوا مع بعض، شوف العنف اللي عم بيصير، الكلام اللي عم بيحكوه. أنا شخصيا شهدت حالة أو حادثة يعني في إحدى المدارس، أنا كنت واقفة شوي بعيد والمدرسة مش منتبهة أني أنا شايفتها ومركزة معها بالحكي. الولد صغير يعني كيجي صف أول، لأنه جاي عيط، هو أول يوم مدرسة حبيبي وجاي عيط، ومهري عياط مسكته على جنب هيك قالت له إذا ما بتوقف عياط بحطك في غرفة الكلاب. أنا هيك صفنت، أنا خفت، أنا طريقة حكيها وهي عم تحكي مع الولد أنا خفت. إيه أنت عملتي له رهاب من أول يوم، هذا شو كيف بده يحب المدرسة بعد هيك؟ كيف بده يتقبل منك معلومات إذا هو حاسس في خطر؟ هو في مكان خطر بالنسبة له، أنا في مكان هلأ مش أمان، فكيف تتوقعي أنت منه؟ طبعا أقيس من الأمثلة الرائعة، هلأ رح نحكي عن كتير أمثلة وصور يعني للأسف بيعانوا منها أطفالنا. والنتيجة إيش؟ نغم مش لهالدرجة، لا لهالدرجة. كل الدراسات أثبتت إنه إذا ما هذا الشخص يعني قدر يتجاوز العنف اللي هو مر فيه بالمدرسة، إذا ما قدر فأنت قاعد عم بتشكل سلوك إجرامي، عم بتكون مجرم صغير بس يكبر. كل المؤسسات وكل المؤثرين والمسؤولين كلهم بيحكوا أهمية التعليم وفوائد التعليم وقدي إنه التعليم رح يحمينا من العنف ورح يقلل العنف، وأنه يا عمي لما نتعلم ونوسع مداركنا بصير إحنا أشخاص أكثر وعي. طب تخيل أنه هاي المؤسسة اللي هي رح تحمي المجتمع من العنف هي عم بتأسس أشخاص بيعانوا من العنف، أشخاص عندهم مشاكل نفسية، اضطرابات. كتير ناس صار عمرهم 50 و60 ولحد الآن بحكي لك أنا ما بنسى الأستاذ الفلاني الله لا يسامحه، أنا ما بنسى الأستاذ الفلاني اللي بهدلني وتمسخر علي قدام الطلاب وخلى الصف يضحك علي، وهو بيكون كبير. هلأ مرات بحكيها القصة عن طريق مزح بس هي لحد الآن مأثرة ومعلمة فيه. فتخيل أنت الأثر السلبي على الأطفال، على نمو أدمغتهم، احترامهم للذات، ثقتهم بأنفسهم وبالمكان اللي هم فيه، هذا كله يؤدي أو يسببه العنف. مرات كمان بنستخدم إنه هو الولد كتير مشاغب، ما هو كتير عم بيأثر على حاله وعم بيأثر على الطلاب. طب أنت ما شفت أسلوبك كيف أنت بتعطيهم المعلومة؟ أطفال هدول صف أول وتاني أنت حاطه زي كأنه طالب دكتوراه، لازم يعرف المعلومة الفلانية ويحفظها وأكتب وإنسخ وإفتح الدفتر. أوامر أوامر أوامر، عصبية سلبية، صراخ داخل الصف. هذا كيف بده يتلقى المعلومة؟ كيف بده يأخذها؟ طفل هاد ذكاؤه حركي، مراحل لسه مراحل الاستكشاف والحركة عنده والتعلم بالحركة، وهذا للأسف كتير من مدرسينا يفتقدوا هاي المعلومة. أنا هلأ جاي أنا يلعب عندي، جاي هلأ يتحرك عندي، ولا وين بده يروح يتحرك؟ وين بده يروح يتعلم؟ ما أنت مصدر المعلومة، عندك بده يتعلم أو عندك بده يتعلم. فللأسف طبعا برجع بحكي أنا ما بعمم، للأسف سلوكيات نراها في مدارسنا يعني مرات فعلا يعني لا نستطيع أن نعبر عنها. طبعا أنواع العنف تفننوا بالعنف وصار في عنا أنواع مختلفة، لا مش شرط بس يفوت بالعصاي ويضرب، لا في عنا أنواع مختلفة. في عنا عنف جسدي نفسي، في عنا عنف رمزي هلأ رح نحكي عنه. هلأ لا تستغربوا إنه كان في البدايات من عام 1938 انحطت نظرية المكافأة والتهديد اللي هو التكيف الفعال. كان في نظرية للأسف في 38، تخيلوا من قديه سنة، اللي هي التكيف الفعال، وأنه التعلم عن طريق التكيف أو المكافأة والتهديد. هذا نموذج سائد في أنظمة التعليم لحد الآن، بيعتبروا أنه لازم يكون في تهديد، لازم يكون في خوف عشان يكون في رادع للطفل أو للطالب، وأنه ما يتصرف بشكل غير لائق في المدرسة. وهاي السياسات في بعض الدول ما حطت تجريم للعنف الجسدي أو الأنواع المختلفة من العنف، بالعكس عادي مسموح فيه قانونيا. تقريبا أنا عنا في بعض الدراسات اللي أجريت في بلدان اللي هي منخفضة ومتوسطة الدخل، إنه العنف بأنواعه المختلفة هو نوع من أنواع التأديب السائد ولا يعاقب عليه القانون. يعني تقريبا في عنا 64 دولة إنه إذا تعرض الطفل للتعنيف الشخص المعنف ما بتعرض للمساءلة القانونية وعادي ما في مشكلة، طالما إنه هو عم بيأدي واجبه شو ما عمل في الطفل، أذله لفظيا جسديا قام بتحقيره شو ما كان ما في عليه عقاب. 64 دولة، فهو للأسف ثقافة منتشرة. طبعا النشطاء والتنمية البشرية والمدربين كلهم كانوا يحكوا بهذا الإشي، إنه لا للعنف لا للعنف، لازم إحنا نرفض العنف. لكن خلينا نتطلع على أول القصة. بيجي الأستاذ بفوت، بيجي الأب أو الأم يعني ما شاء الله عنهم، ابني ما بقعد، ابني ما بقعد، اعمل اللي بدك إياه فيه، اضرب، المهم يتعلم، المهم يصير أحسن من ابن خالته، ابن أحسن من ابن خاله، أحسن من ابن عمه. يعني بيجي الأب أو الأم، طبعا أنا ما بعمم، تيجي الأسرة بتعطي الضوء الأخضر للمدرسة وللمعلم. عادي، وين المشكلة؟ ما عشان يتعلم. شو التعليم اللي بده يتعلمه؟ شو التعليم اللي بده يتعلمه بالعنف؟ شو التعليم اللي بده يتعلمه بالتحقير؟ شو المدارك اللي بده تتوسع مداركه وبده ياخذ مهارات جديدة وهو عم بينهان وهو عم بيتقارن بزملائه؟ فلان أشطر منك. طب يا عمي ذكاؤه بجوز، مثلا خلينا نحكي الطفل أسامة ذكاؤه بالرياضيات، أحمد ذكاؤه بالعلوم، مثلا سارة ذكاؤها بالرسم. طب كيف أنا حطتهم كلهم بقالب واحد؟ ليه عملت لهم تصنيفات وخليتهم لا لازم تجيب بالرياضيات 100% أو أنت فاشل، أنت مش ناجح، لازم أشد عليك، لازم أضربك. فللأسف عندنا المعايير شوي مغلوطة. وزي ما حكيت لكم البعض المعلمين بتفننوا بالتعنيفات، العبارات اللي بنسمعها الرائعة في بعض المدارس، لا أنت ما بتفهم، أنت غبي، أنت ما بتسمع، أنا بحكي بواد وأنت بواد. طب أنت لما تقعد تحكي له قدام أصحابه هذا الحكي، يعني كيف احترامه لذاته؟ شو بده يركز ويفهم؟ كيف بكرة بده يقدر ذاته؟ وإنت بنظره صاحب سلطة، إنت إنسان كبير، يعني هو شايفك. يا حرام، كتير بحزن عليهم إنهم عن جد هم بيكونوا كتير صغار وشايف المدرس يعني كمان إذا كان ضخم المدرس تكمل معاه، هو شايفه إنه أنت كلامك صح، أنت حكمك يعني ولا ممكن يكون في غلط، هو شايفك صاحب سلطة. فأنت لما تحكي له أنت ما بتفهم أو أنت ما بتسمع أو أنت غبي أو أنت، هو حكم على ذاته وأخذ هذا الحكم بشكل مطلق. فكيف يعني خبروني، أو يعني يا ريت كان يكون في تشارك إن نكون مع بعض نحكي أو نتناقش إنه كيف بده يكبر هالشبح اللي أنت عم تخلقه عنده هذا، كيف بده يتخلص منه بكرة بس من عدم الاحترام لذاته ولنفسه ولقدراته، كيف بده يتخلص منه؟ ولا ممكن الأهل شو ما حاولوا في البيت إنه لا حبيبي أنت شاطر، لا أنت بطلع، مستحيل. خلص هو أطلق عليه الحكم أمام الجميع من شخص ذو سلطة، فأنت صعب تغير هذا الإشي بعدين. طيب حكيت لكم أنه في كمان نوع من أنواع العنف اللي هو العنف الرمزي، وبتمثل بالمقارنات، بالتلقين، بالنظام أو منظومة التعليم، مرات للأسف سيئة، خليني أحكي عنها سيئة بشكل أو بآخر. تلقين صف أول، بدخل صف أول بده يخلص هالمنهاج بثلاث أشهر ولا بشهرين، المدرس أصلاً خاص المهم يخلص الكتاب، فهموا ما فهموش، درسوا استوعبوا عليه مش مشكلته، المشكلة بده يخلص الكتاب، امتحانات، هوم وورك بشكل مبالغ فيه، وواجبات بيتية مبالغة. طب هذا ولد أو هذا طفل، طبعاً عم بحكي عن خاصة المراحل الأولى، أنا ما عم بحكي بعد هيك عن المراحل الكبيرة شوي اللي هي فيها زخم بالدراسة، ما راح أتناقش بهذا الموضوع، أنا بحكي عن المراحل شوي الأساسية أو المراحل الأولية، وبعد هيك بحكم عليه لا هذا فاشل هذا ناجح. أصلاً معيار حكمك من الأساس كان معيار خاطئ ولا يجب اتباعه. فلازم عن جد نوحد زي ما نحكي أو نتكاتف بجهودنا، ونعرف شو الأسباب الاجتماعية اللي بتدفع مثل هيك مؤسسات أو معلمين يتبعوا مثل هاي الأساليب. ليه هاي الشخصيات العدوانية؟ ليه بتخلقوا شخصيات عدوانية؟ ليه أنت بتيجي بتفرغ غضبك على الطالب، أو أنت بتفرغي غضبك على الطالب، مزعوج، قلة رواتب، شغل كتير، طلاب كتير، بتيجي بتفرغه كله؟ طب وين الأساليب الجديدة؟ إحنا كل مالنا عم نتطور، نتطور بالتكنولوجيا، عم نتطور بالتعليم، إلا أساليب التعليم هي هي، فوت على الصف، اسمع الجرس. أنا لحد الآن بس أسمع جرس معين، نبرة صوت معينة للجرس بتوتر، خلص هذا جرس المدرسة، بذكرني بجرس المدرسة. ليه؟ مع عم نكبر وعم نتغير، كمان نغير أساليبنا، ما نحاول ما يكون في تفاعل بيني وبين الطالب، هو مش كرسي، خلص أنا بدي أجي ألقنه، أحط له شريحة براسه، أعطيه المعلومات، أبرمجه وأطلع. بده يتفاعل، بده يحكي، بده يسأل، ليش هاي المعلومة بتحكيها هيك؟ طب كيف؟ كيف صارت؟ مش بس واحد زائد واحد بيساوي اثنين، في أساليب متطورة. وأنا بتخيل يعني مش كتير أنا عندي خبرة بهذا المجال، بس أنا بعرف إنه هو في أساليب تدرس للمعلمين أهم من إنك أنت شاطر في موادك. كيف أسلوب توصل المعلومة؟ في مدرسين والله بيضلوا يحكي 13 ساعة ما بتفهم منه كلمة، ما عنده أسلوب، ما عنده طريقة يتواصل مع الشخص المقابل إله عشان يعلمه ويدرسه. فهدول لازم يطوروا من مهاراتهم. أنت تخيل هلأ لو نحكي إحصائيات الأشخاص الغير دارسين أو اللي بهربوا من المدرسة أو اللي ما بتعلموا بنقطعوا عن الدراسة، شو السبب باعتقادكم؟ ما هاي الأساليب، تكريه، مقارنات، أنت أمرك، أنت فاشل، أنت، عنف، عنفه بشكل واضح. فهاي أهم الأسباب للهروب المدرسي، إنه الطالب ما بده، مرات بتوجه توجهات نحو الجريمة، توجهات مش أكاديمية، هذا كله عم بيأثر على المجتمع. أنتوا تطلعوا لها بصورة أوسع، أنا مش والله بس بدي أخذ مصرية ولا أخذ الراتب وأطلع، أنت حامل رسالة، أنت عم تبني مجتمع، عم بتأثر على أشخاص، عم تبني إنسان. تخيل قديم مهمة سامي إنك أنت عم تبني إنسان وأنت مش مدرك، أنت عم بتحطمه، عم بتدمر حياته. في ناس كتير حياتهم فعلياً تم تدميرها بسبب أسلوب خاطئ كان لأحد المعلمين اللي كان يدرسهم. فهو مش شيء ما نكترث فيه أو إنه عادي بمر، لازم نأخده على محمل جد ونحاول نحاربه بكل الطرق وبكل الوسائل. وللأسف للأسف مرات العائلة اللي هي النواة الحامية للطفل أو للطالب هي اللي بتشجع على هذا العنف. زي ما حكيت لكم أول الحلقة، الأسرة بتشجع على العنف وأصلا بتمارس العنف على الطفل داخل البيت. عادي يضربك الأستاذ، والمشكلة أكيد أنت الغلطان، أكيد المشكلة فيك، ما في مشكلة. فهون عنا يعني بديش أحكيها، بس للأسف العنف التعليمي في بالثقافة موجود، يعني هي نواته موجود بالثقافة إنه عادي ما في مشكلة. فجذور ثقافية، هاي الجذور الثقافية للعنف بالتعليم إلها كوارث، إلها كوارث. يعني ممكن هلأ أي حدا يسمعني إنه نغم شوي عم بتبالغي، لا ما عم ببالغ، رح أرجع أحكي لكم نتطلع على الصورة بشكل أوسع، نتطلع عليها من بعيد. أنت هلأ مش هلأ عم بتدرس ولد بصف أول ولا صف تاني وخلص، أنت عم تبني رجل أو سيدة. لما يكبر ويمارس العنف اللي كان يمارس عليه رح نلومه، رح نحكي ما هو همجي، ما هو عصبي، عنيف. ليش؟ كل المشاكل المجتمعية عم بتبلش من هالنواة، لأنك أنت صنعت شخص عنيف، صنعت شخص عديم الثقة، مهزوز الثقة، صنعت شخص رح يعشق المقارنات، لأنه هو منذ نعومة أظافره أنت عم بتقارنه بغيره وحاطه بقالب، ولا ممكن يكون مبدع ولا ممكن يكون متفهم أو أنه بياخد وبيعطي قابل للنقاش. ما هو ما تعلم، ما تربى على هذا الإشي من هو صغير، فلا تلومه لما يكبر. طبعا مش مبرر، لكن أنا عم بحاول أنه ألاقي الرابط لهالظواهر المجتمعية للأسف اللي منشوفها هلأ عم ننتقدها ومنحاربها. يعني فلان مشاكل العنف ضد المرأة والعنف المجتمعي، العنف الجامعي بطلاب الجامعة. طب أنت عم بتناقش هالقضايا الكبيرة، شوف من وين بدايتها، وين تأسيسها كان؟ في المدرسة. أنا بحكي لكم في رياض الأطفال وفي المدارس. أنا حكيت قبل عن الأسر وفي البيت، هلأ دور المدرسة، دور المدرسة بيلعب كتير في تكوين الأطفال وإيش بدهم يصيروا لما يكبروا. طبعا في مدارس، يعني زي ما إحنا بنسلط الضوء على لنحكي الجانب المظلم لبعض المدرسين، في مدارس أبدعت بالأساليب المتطورة، بالأساليب اللامنهجية، كيف توصل المعلومة والطالب مستحيل ينساها، بالعكس بيكون مبسوط ومتحمس إنه عم باخد معلومة جديدة بطريقة جديدة. في مدارس فعلا ومعلمين ترفع لهم القبعة بأساليبهم وبطرقهم، وبتمنى هدول الأشخاص يشاركوا تجربتهم مع البقية. يعني أنا بتمنى. طيب زي ما حكيت إنه دائما العنف له جذور، وللأسف عنف في التعليم له جذور ثقافية وبيئة خصبة لازم نواجهها، ويكون في آليات لردعها، ما تكون إشي موروث تربوي ثقافي يورث، لازم يكون في ضبط إلها وجهات مسؤولة للتحقيق. إذا كان في هذا العنف يكون خلص في إيقاف وفي تحقيق وفي مساءلات تكون قانونية. أنا بتمنى إنه نوصل لهاي المرحلة، لأنه بالنهاية إحنا هدفنا نبني شخص متزن قابل للتطوير، عنده فكر متزن داخليا نفسيا اجتماعيا، قادر ينخرط بمجتمعه بشكل صحي. هذا هو هدفنا، هذا هدفنا ورسالتي لكل المعلمين والمدرسين، سواء في المراحل التأسيسية أو المراحل الثانوية أو حتى مدرسين جامعات. أنت يعني رسالتك سامية هادفة، من أعظم الوظائف اللي يقام بها وظيفة المعلم. لا تتبع أساليب التلقين، لا تتبع أساليب حشو الرأس، خلص معلومة لازم يحشي في رأس وما هو منهاج وبده يخلص. في حل، لقي لك طريقة توصل المعلومة لهالطلاب. ما في داعي للتفتيش والحرمان، وإنه ما في خلص لا تحكي، خلص اللي عليك بدون صوت. لازم يكون في تبادل، لأنك أنت هون عدمت الثقة بينك وبين الطالب، ما في حلقة وصل. فما تتوقع منه أنه يستجيب، وبالتالي طبعا هي زي حلقة مفرغة، ما استجاب الطالب وما عمل الواجبات أو كان متململ في القاعة أو أنه زهق فيتعاقب. هاي نتائج تدريسك الخاطئ، خلوني أحكي لكم، أو طريقتك الخاطئة. لازم يكون في عندنا زي ما حكيت لكم أساليب جديدة، أساليب متطورة بالتعليم. خلينا زي ما إحنا منطور مهاراتنا نطور أساليبنا، خدوا كورسات، شوفوا مواقع، تعلموا من تجارب مدرسين يعني أثبتوا كفاءتهم. هذا كله بيساعدنا أنه نطلع من هالأزمة اللي إحنا عم نعاني منها بشكل كتير واضح. استخدموا الأشياء المصورة، مسرحيات دمى، قصص، أشياء تجذب الطالب، أشياء مثلا حسب كلهم حسب عمره. يعني أنا ما بعمم، أنا بعطي أفكار بشكل عام طبعا حسب المرحلة العمرية للطالب بتسمح إيش أنا أستخدم، شو الطريقة اللي بستخدمها معاه حتى أجذب انتباهه ويكون عنا زي ما بحكي لكم. برجع بتمنى من هذا المنبر إنه يكون في عنا رقابة، ورقابة شديدة على المعلمين والأشخاص اللي بتتبعوا العنف بأشكاله المختلفة على الطلاب وعلى الأطفال، لأنك أنت ما بتدمر طفل، أنت عم بتدمر مجتمع. فلازم يكون في شيء رادع ونوقفهم عند حدهم. لازم كلنا نتكاتف حتى نحل هالمشكلة، خليني أحكي لكم المشكلة الاجتماعية الظاهرة وواضحة ونتخلص منها. وبجوز بدي أختم بشيء تقليدي أنتوا سمعتوه، أطفالنا أغلى ما نملك. هذا أغلى ما تملك ابنك. تخيل أنت عندك جوهرة ثمينة، عندك ألماسة كتير غالية، ما رح تحطها وتعرضها للكل عادي، ومين ما بدي يجي يتفرج عليها ولا مين بده يجي يلمسها يلمسها، حتكون خايف عليها ومخبيها. نفس الاشي ابنك أو بنتك، أولادكم هاي أمانة. إحنا لازم مجرد ما أنا أجا ابني شكى ماما أنا عم بتعرض أو بابا أنا عم بتعرض لعنف، ما أعطي مبرر، أروح أفهم شو عم بيصير. مين أعطاك الحق تتعامل مع ابني هيك؟ مين أعطاك الحق تقيمه؟ مين؟ فإذا ما كان في رقابة كمان الأهالي، هذا دوركم الأساسي والأولي. أولادكم أمانة، أمانة لا تضيعوها، لأنه أنت عم تبني مش بس طفل، عم تبني مجتمع. فإذا إحنا بنسعى لتطوير مجتمعاتنا لازم نطور النواة ونخليها تنمو بشكل صحيح وسليم نفسيا. بنهاية بتمنى لكم كل السعادة والنجاح والحياة المليئة بالنجاحات لكم ولأطفالكم، وبتمنى أنه هالظاهرة المجتمعية السيئة هاي تنتهي، ونكون ونصير في حلقاتنا الجاي نحكي كان، ما نحكي أنه لسه موجودة. بتمنى لكم يوم سعيد، واستنوني بحلقة جديدة. أنا نغم رشيد، وقصة جديدة.
إن كافة الآراء والرؤى والأفكار المعبر عنها في هذه الحلقة من البودكاست، سواء من المعد أو المقدم أو الضيوف أو المتحدثين، تعبر عنهم شخصياً ولا تمثل منصة بودكاستي، ويتحمل معد ومقدم البودكاست المسؤولية القانونية التي تتعلق بالمحتوى.